قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
هذه الرسالة المختصرة في حجمها تضمنت عقيدة الفرقة الناجية المنصورة، والفرقة الناجية المنصورة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لأن الأمم السابقة افترقت، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة. قالوا ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وحينما سئل عنها قال صلى الله عليه وسلم: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية هي التي سلكت مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفها. حينما سئل عنها قال: هي على من كانت على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم ما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في الأحكام، في الأخلاق، في جميع المعاملات مع الآخرين، في الدعوة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل والبشرية كلها في أمس الحاجة إلى بعثته، حيث أن الناس كلهم قد غيروا ولم يبقى إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعثه الله عز وجل لينقذ به البشرية. بعثه بالنور، بعثه بشيرا ونذيرا، بعثه رحمة للعالمين جميعا. هذه الرحمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنه الرحمة المهداة، هذه الرحمة هي للناس جميعا، لأن بعثته إلى الأسود والأحمر، ليس مبعوثا إلى العرب وحدهم، وإنما هو مبعوث إلى البشر جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فلو نظرنا لمنهجه صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي العقيدة في الأحكام، هذه الأعمال التي قام بها عليه الصلاة والسلام هي التي تبعها أصحابه وأخذوا بها من بعده، أي أنهم يحكمون شرع الله في جميع شؤونهم، في جميع حياتهم، في سلوكهم، في معاملاتهم، في جيرانهم، في كل أمر من أمور الحياة، لأنهم سلكوا ذلك المسلك وتلك التربية التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ومكث في مكة 13 عاما، وكان يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. لم يطلب منهم غير ذلك، بل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسلما مؤمنا، لو مات دخل الجنة ولو لم يصلي، لأن هذا هو المطلوب منه. ورسول عليه الصلاة والسلام بتعليم الله له هو الذي وجهه تلك الوجهة، أي أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم الناس من لسانك ويدك؟ لا يسلمون من ذلك إلا إذا علمت أنك إذا تكلمت فعليك رقيب شهيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالذي يؤمن بهذا لا يتكلم إلا بخير. كذلك اليد، من علم على أنه من مد يده على آخر فسيعاقب، إن لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: في اليوم الذي أكمل الله فيه الدين. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في ذلك اليوم خطب الناس وقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سلك هذا المسلك، لأن الأعمال لا تقبل من الإنسان إلا بشرطين: أولها الإخلاص لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. الأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال جميعا كلها مبنية على صلاح القلب، وصلاح القلب معناه التوجه إلى الله عز وجل بجميع الأعمال. هذه الرسالة فيها عقيدة هذه الطائفة الناجية المنصورة التي ستبقى إلى يوم القيامة. قال المؤلف كما سمعنا أن من عقيدتهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المدبر، أي أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ليس لأحد في هذا الكون أي تصرف. هذا التوحيد اعترف به المشركون جميعا، والله يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولكن هذا الإيمان لم ينفعهم بشيء، لأنهم لم يخلصوا العبادة لله عز وجل. ولهذا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. ولما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي تلك الأصنام سواء كانت القبور التي تعبد من دون الله أي أصحابها أصحاب القباب، أو كانت الأصنام التي ينصبونها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما غير الأصنام الموجودة عند أصحابها في بيوتهم. فهم يعرفون أن الله الخالق الرازق، ولكنهم لم يخلصوا العبادة له، وقالوا: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. إذن القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، أي أنه لا شريك له في هذه الأفعال، في الخلق وفي الرزق وفي الإحياء وفي الإماتة وفي التصرف في هذا الكون. القسم الثاني من الإيمان بالله عز وجل هو توحيده وإخلاص العبادة لله وحده، يعني نتوجه بجميع أفعالنا لله عز وجل، فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا به، ولا نطلب شيئا إلا من الله عز وجل. هذا هو الذي كان فيه الخلاف بين الأنبياء جميعا وبين أممهم، أي توحيد العبادة وإخلاصها لله عز وجل من الدعاء والرجاء والخوف والنذر. هذا هو الذي كان الخلاف فيه بين الأنبياء وبين أممهم. ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرفنا وأصحابه، وكان يكفي أن يقول ما كان عليه أنا، ولكن قال: وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلماذا، ما السر في التقييد بأصحابه مع أنه كان يكفي أن يقول ما كان عليه أنا؟ هذا بين العلماء على أنه لا بد من أن أتباع أولئك يسلكون مسلكهم ويأخذون بهديهم، أي ينظرون ماذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلكون مثل ما سلكوا. لماذا؟ لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على الأمة جميعا أن يسلكوا ذلك المسلك، لأنه لا يمكن أن تنتصر هذه الأمة ولا أن تقوم لها قائمة إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها على فهم السلف الصالح، وليس على فهم الآخرين. كل من أراد شيئا أخذ بحديث ثم فسره على رأيه وعلى هواه، وإنما علينا أن نتبع السلف الصالح الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء لأئمة وأخذوا عنهم. إذا من الإيمان الإيمان بالله عز وجل في الربوبية وكذلك في توحيد الألوهية. أيضا كما ذكر المؤلف ومن الإيمان الإيمان بما أنزله الله عز وجل في كتبه، أي أن المسلمين جميعا يؤمنون بالرسل جميعا ويؤمنون بالكتب جميعا قبل تحريفها وتبديلها، لأن الله عز وجل جعل لكل أمة شريعة ومنهاجا وأرسل لكل أمة رسولا وأنزل عليه كتابا، فكانت تلك الرسالات لأممهم أي لأصحابهم. وأما بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت للبشرية كلها، أي أننا نؤمن بما ورد ذكره من الكتب التي أنزلها الله عز وجل في كتابه كالتوراة والإنجيل والزبور، وكذلك نؤمن بالرسل جميعا من ذكر باسمه ومن لم يذكر، كما قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فعقيدة المسلمين جميعا يؤمنون بالرسل جميعا ويؤمنون بالكتب المنزلة جميعا، ولكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح إلا الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن كل الأمة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليها اتباع هذا النبي الذي هو رحمة للعالمين جميعا، والله عز وجل أنزل عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء، وهو مهيمن على الكتب جميعا، أي الكتب السابقة ما كان باقيا فيها كما أنزل فهذا منسوخ، وما كان محرف فهو محرف. وأهل الكتاب يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث إلى الناس جميعا كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفونه أنه الرسول المبشر به في تلك الكتب أي في التوراة والإنجيل، وأنه مبعوث آخر الزمان، وأنه مبعوث بالدين الشامل الكامل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا جعل الله عز وجل هذا القرآن الدستور لهذا الدين إلى يوم القيامة، وتكفل الله بحفظه، بخلاف تلك الكتب السابقة فالله عز وجل لم يتكفل بحفظها. أخبر الله عز وجل بأن أولئك استحفظوا على تلك الكتب، أي علماؤهم وأحبارهم كلفوا بحفظ التوراة والإنجيل، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، وقد قصروا كما أخبر الله عز وجل أنهم يجعلون تلك الكتب قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها. وأما كتاب الله عز وجل فالله عز وجل تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا كان ذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وهو خاتم النبيين وكتابه آخر الكتب، أي أن شريعته هي الشريعة الباقية إلى قيام الساعة، ليس فيه نبي سيبعث ويصحح الأخطاء التي حدثت مثل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أولئك الأنبياء، وإنما هو خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب، ولهذا تكفل الله عز وجل بحفظه إلى قيام الساعة. ولهذا إذا وجدنا بعض الطوائف المخذولة تقول أن الكتاب أو القرآن فيه نفس، فهذا رد على الله عز وجل، الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تكفل بحفظه وهو محفوظ إلى يوم القيامة. إذن من إيمان هذه الطائفة الناجية المنصورة الإيمان بالكتب ورسل جميعا والبعث بعد الموت. البحث بعد الموت هذه من القضايا التي صار النزاع فيها بين الأمم جميعا وبين أنبيائهم، وكذلك هي القضية الكبرى التي نازع فيها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء ذاك الرجل بعظم يفتته في يده ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ الله عز وجل أنزل في كتابه قوله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يقول هذا الرجل ضرب مثل لله عز وجل، كيف أن الله يعيد هذا العظم بعدما يصير بهذه الصورة؟ يقول الله عز وجل نسي، كيف أوجده الله عز وجل؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي نسي أنه وجد من جزء صغير من تلك النطفة وجد من هذه النطفة وهو كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل من هذه النطفة الصغيرة، لو تذكر كيف خلقه الله عز وجل لما أنكر كيف يعيده. إذن البحث من الأمور التي استنكرها أولئك الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قرأت في كتاب الله تجد الإيمان بالبعث مقرون بالإيمان بالله عز وجل نفيا وإثباتا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر هذا من الأمور التي يستفيد منها المسلم الذي يؤمن بالبعث ويعلم أنه سيعود إلى الله عز وجل في يوم من الأيام، ويعلم على أنه سيحاسب على أعماله التي يقترف في هذه الدنيا، فإن عمل خيرا فسيجازى بالخير بالحسنة عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من عدل الله عز وجل وكرمه، من عمل حسنة جوزي بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما إذا ارتكب سيئة فلا يعاقب إلا بمثل تلك السيئة. البحث بعد الموت من العقائد المهمة في حياة المسلم، لأن من آمن بالبعث لا يرتكب في هذه الدنيا الأخطاء التي يعلم أنه سيحاسب عليها، وإذا ارتكب تلك الأخطاء فيتوب إلى الله عز وجل، لأن باب التوبة مفتوح. مهما عمل الإنسان من معاصي في هذه الحياة الدنيا دون الشرك بالله عز وجل فهي تحت مشيئة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي كل المعاصي التي يرتكبها الإنسان في هذه الدنيا من سرقة، شرب خمر، يعني اعتدى على الآخرين، هذه كلها تحت مشيئة الله. إذا تاب منها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن التوبة لها شروط. أولا أن يتوب الإنسان في حالة الصحة. الأمر الثاني أن يقلع عن الذنب الذي هو يمارسه. الأمر الثالث إذا كانت هناك حقوق لآدميين، اعتدى على آخرين، أخذ أموالهم أو تكلم في أعراضهم، فلا بد أن يعيد الأموال إلى أصحابها أو أن يطلب العفو منهم. وإن لم يفعل ذلك فيوم القيامة سيكون هناك قصاص بين الناس في المظالم، ويوم القيامة لا تجد أحدا يسمح لأحد، حتى الأب والابن، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم القيامة لما تكون المقاصة بين الناس، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، وإنما يعفو عن حقه تبارك وتعالى، ولكن إذا ظلم هذا هذا فلا يمكن أن يظلم هذا لهذا، بل لا بد أن يأخذ حقه منه. المقاصة يوم القيامة تكون بالحسنات والسيئات، فيأتي الإنسان وله حسنات كثيرة من صلاة وزكاة وصوم وحج، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، لأن رسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثلة للناس بالأشياء المحسوسة التي يدركونها. ولهذا قال يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ يعني من الرجل الذي لا شيء عنده، لا عقارات لا أموال؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال من صوم وصدقات وحج وعمرة، يعني حسنات كثيرة جدا، يعني غني، لكن يأتي مع هذا وقد اعتدى على هذا، ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم تنفد تلك الحسنات التي جاء بها، ويبقى أصحاب الديون يطالبونه بحقوقهم، فماذا يكون؟ قال رسول عليه الصلاة والسلام: يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار. إذن يجب على المسلم في هذه الدنيا أن يحذر ذلك اليوم وأن يعد له العدة. إذن الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب، هذه من الأمور التي يستفيد منها المسلم إذا آمن بها وعلم أنه سيقف بين يدي ربه، لأنه يصلح أعماله في هذه الدنيا. ثم قال: ومن عقيدة هذه الطائفة النجية المنصورة الإيمان بالقدر، يعني أن ما يكون في هذا الكون كله بقدر الله عز وجل. ولهذا حينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل قالوا هل العمل في شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام بل في أمر قد فرغ منه، والله عز وجل يقول فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال الصحابة فما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، لأن جاء في الحديث الصحيح أن النطفة حينما تكون في الرحم وتمكث 120 ليلة يرسل الله عز وجل الملك الموكل بالأرحام ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأمور مفروغ منها، ولكن لا نعلم أننا من هذا الفريق أو من هذا الفريق، ما في أحد يعلم عن نفسه أنه شقي أو أنه سعيد، ولكن عليه أن يعمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الطريق للناس، والله عز وجل بين الطريق في كتابه، فعلى المسلم أن يعمل أعمال الخير وأن يسأل الله دائما حسن الخاتمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أصحابه ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلى المسلم أن يجتهد في الأعمال، ولكن إذا فاته شيء حتى من أمور الدنيا لو يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وإنما عليه أن يعمل بجميع الأسباب التي سنها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال له واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن لا ينفعك أحد، وإنما ينفعك عملك وتوكلك على الله التوكل الخالص والعمل الصالح الذي تقصد به وجه الله عز وجل. ثم ذكر على أن من اعتقاد هذه الطائفة الناجية المنصورة الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة عنه، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما الله عز وجل كما أنزل هذه السورة القصيرة حينما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه، فأنزل الله سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، أي تؤمن بكل ما جاء في كتاب الله من غير تحريف ومن غير تأويل، بل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نفى الله عز وجل فيها جميع المماثلة من جميع الوجوه، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، ثم أثبت لنفسه صفة السمع والبصر على هذا الأساس. فمن كان يؤمن بأن الله يسمع ويبصر فهل يرتكب المعاصي؟ لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراه. فإذا آمن الإنسان بهذه الصفة من صفات الله عز وجل يستفيد في سلوكه في هذه الدنيا. صفة السمع أثبتها الله عز وجل لنفسه في هذه الآية وفي آيات كثيرة في كتاب الله. نذكر آية واحدة وهي مثال لجميع الآيات الواردة في هذا الباب. الله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت في قصة خولة، امرأة من الصحابة ظاهر منها زوجها اسمه أوس، أي أنه قال إنها عليه كظهر أمه، الظهار أي حينما يشبه الإنسان زوجته بإحدى محارمه إما بأمه أو بأخته أو بمن تحرم عليه. وكان هذا في الجاهلية طلاق، يعني إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه أو كبنته أو كأخته، أي شبهها بإحدى محارمه، فهذا يكون طلاقا. فهذه المرأة المسكينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه حالها وضعفها، فتقول نثرت له بطني فأصبح لي منه أولاد، هؤلاء الأولاد لو ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وهذا الشيء يعرفه كل واحد منا من عنده زوجة وعنده أولاد، يعلم على أن تربية الأولاد لا يستطيع أن يقوم بها إلا الأم، وهذه حكمة الله عز وجل. ومن هنا نعلم على أن المرأة مكلفة بأعمال كثيرة أكثر مما يقوم به الرجل، فالذين يريدون أن يخرجوها من بيتها ما يريدون إلا الفساد، وإلا الأعمال التي تقوم بها لا يستطيع أن يقوم بها الرجل. نضرب مثلا، أنت في أعمالك ثم رجعت للبيت، والمرأة هذه تشتغل في البيت وتريد أن تحضر لك الغداء، ولكن أشغلها هذا الولد الصغير عن العمل في المطبخ، فتقول لك خذ هذا الولد امسكه عني حتى أحضر لك الغداء. ثم إذا وسخك وعمل عليك شيء، أنت تأخذ الولد وترمي إليها وتقول خذ ابنك وليس لي حاجة على الغداء، لا أريد منك شيء. هذه طبيعة الإنسان، لا يقدر أن يربي الأولاد، فالأولاد أمانة في أعناق آبائهم، فيجب عليهم ألا يكلهم إلى الخادمات ولا إلى الخدم، وإنما يكون العمل والتربية لمن جعل الله في قلبها الحنان على ابنها. هذه المرأة التي تقوم بهذا العمل أعمالها كما قلنا كثيرة، لا يستطيع أن يقوم بها الرجال. أعمال المرأة وما تكلف به وما خلقها الله عليه وفطرها عليه لا تستطيع أن تقوم به إلا هي، وهي أمنا جميعا. نحن الآن ممن جئنا من امرأة من النساء، فهي أم وهي بنت وهي أخت، فيجب على المسلم أن يعلم أن لها حقوق، وهذه الحقوق التي عليها واجباتها التي تقوم بها أعمال لا يستطيع الرجل أن يقوم بها. ولهذا قالت هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. ثم تحاوره كما نسمع في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وتشتكي إلى الله، تشتكي ضعفها إلى الله، والله يسمع تحاوركما. المحاورة هو الكلام الذي ليس فيه رفع صوت بين اثنين. محاورة، تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كنت في جانب من الحجرة ويخفى علي بعض كلامها وسمعها الله من فوق سبع سماوات. نحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة التي تعيش فيها يمكن 4 متر في 4 متر، الرسول في هذا المكان والمجادلة عنده تحاوره، وعائشة في الجانب الآخر تقول: كان يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن نحن نؤمن بأن الله عز وجل يسمع ما نتحدث به ويعلم ما تكنه صدورنا، لأنه يعلم السر وأخفى. إذن نحن نثبت هذه الصفات لله عز وجل على هذا الأساس: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المرأة كانت مؤدبة ولا ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه المرأة لما كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترفع صوتها عليه، لأنها تعلم أن هذا من الأدب، من عدب يعني خفض الصوت من الأدب، ورفع الصوت يخالف ذلك، لأن الله نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي. وهذه الآية حينما نزلت: أي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان فيه صحابي قيس بن شماس رضي الله عنه، كان صوته مرتفع بطبيعة حاله، فحينما نزلت هذه الآية فقال: أنا من المعنيين بهذه الآية، فجلس في بيته ويقول: حبط عملي. فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عادته أن يتفقد أصحابه لما لم يشاهده في المسجد، سأل عنه: هل هو مريض؟ هل هو مسافر؟ فقالوا: لا، هو موجود، ولكنه جلس يبكي ويقول: حبط عمله. فسأل: لماذا؟ قالوا: هذه الآية نزلت في الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، وهو يقول صوته بطبيعته مرتفع، فحبط عمله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مؤدبين بتأديب الله عز وجل لهم. ومن هنا نقول لإخواننا الذين يأتون لهذا المسجد لأداء الصلاة فيه: لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ويسن لهم أن يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الإنسان حينما يأتي من بلده يجب عليه أن ينوي أنه شد رحله لهذا المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي هو بيت الله الذي يقصد للحج والعمرة والذي الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، وهذا المسجد الذي الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى هو الثالث الذي الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وتعرفون حال المسجد الأقصى في هذا الوقت ما هو فيه. ولكن نأتي لما نحن فيه، فنقول أن المسلم الذي يشد رحله لهذا المسجد ويأتي ويصلي فيه ما تيسر، ليس شرطا أن الزيارة لا تتم إلا بعدد من الصلوات، بل يصلي ما تيسر له، لأن كل صلاة أجرها بأجر ألف صلاة. إذا صلى يسن له أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره، ويقف بأدب واحترام ويسلم بعدم رفع صوت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، فلا يجوز للمسلم أن يأتي ويرفع صوته، وإنما يأتي ويسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. يكفي هذا. إذا أراد أن يدعو الله عز وجل فيتجه إلى القبلة ويدعو بما شاء، لأن الله عز وجل يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل إليه وأنت في أي مكان كنت، ليس شرطا أن الصلاة لا تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا وقفت على قبره، ولو كان الأمر كذلك لكان هذا فيه حرج على المسلمين. المسلمون لا يستطيعون جميعا أن يأتوا إلى هذا المكان، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة لا يجوز أن نصلي فيها ولا يجوز أن نقرأ فيها القرآن. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقبرة التي لا تجوز الصلاة فيها ولا القراءة فيها. ثم قال في نفس الحديث: ولا تجعلوا قبري عيدا. قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، عيد الجمعة يعود كل أسبوع، وعيد الفطر يعود السنة بعد سنة، وكذلك عيد الأضحى. فالرسول يقول: لا تجعلوا قبري عيدا تتكررون إليه تذهب وتأتي. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي أن هناك ملائكة سياحين يأخذون السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الأدب من السنة ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان كنا، ولا حاجة للتردد. ولكن إذا جئت لك حينما تأتي تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تعود مرة أخرى وتكرر مرة أخرى، صلي على الرسول وأنت في مكانك. وهذا ما كان يفعله الصحابة جميعا، ولم يثبت عن صحابي على أنه كان يتردد على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر في حالة واحدة، وهو أنه إذا سافر من المدينة للحج أو العمرة أو لأي مكان جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على أبيه، ثم سافر. إذا رجع من سفره دخل المسجد وصلى، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، ثم لم يفعل من ذلك شيئا غير في هذين الحالتين. فلا ينبغي للإنسان أن يتردد دائما، وإنما يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه. إذن نحن الذي جرنا لهذا الحديث هو أدب الصحابة، وهذه المرأة التي كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره تلك المحاورة التي لا ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال يكفي للمسلم حينما يقرأ القرآن ويتدبر هذه الآيات ويتدبر أسماء الله وصفاته، يعلم بأن الله يسمعه ويراه وأن ما يعمله الله سيحاسبه عليه، إن كان خيرا فسيثاب بالخير العظيم، وإن كان شرا فسيعاقب بذلك العمل الذي يعمله. قالوا بما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف والتمثيل والتكييف، دخل رجل هذا المسجد والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يدرس الناس في الحلقة، يدرسهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إلى زمنه أن شخصا قد أحدث بدعة. حينما كان يدرس جاء سائل وسأله هذا السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يعني وجه هذا السؤال للإمام مالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك أصابته دهشة من هذا السؤال، وبعد أن استجمع قواه أجابه، فقاله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من الحلقة. قال: الاستواء معلوم، فالله عز وجل خاطب هذه الأمة بلغتها، باللغة العربية، أنزل القرآن بلغتهم، وتحداهم بأن يأتوا بسورة أو بآية واحدة من مثله، ولم يستطيعوا، لأن هذا كلام الله، وكلام الله لا يماثله شيء. الله أخبر قال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن الله عز وجل خاطبهم بشيء يعلمونه، فلو لم يكونوا يفهموا معناه وما دل عليه لما قامت عليهم الحجة، ولكنهم عرفوا ما دل عليه كتاب الله عز وجل، ولهذا لم يسأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليبين للناس ما هم فيه من الأخطاء، لأنهم أعطوا المخلوقات ما لا ينبغي أن تعطى، فدعوهم من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله وذبحوا لهم من دون الله، وهذا كله شرك بالله عز وجل. فالرسول بين للناس التوحيد الصحيح الخالص، والقرآن فصل ذلك تفصيلا واضحا، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نرجع للحديث، لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ نهاهم عنها حينما جاء بالإسلام ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، وكانوا يذهبون إلى اللات والعزة ومنات، وهذه قبور أولياء صالحين يذبحون لهم ويدعونهم من دون الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع دابر الشرك، فنهاهم أن يزوروا القبور مطلقا. ثم بعد أن عرفوا التوحيد وعرفوا أن هذه الحقوق كلها لله عز وجل، ولا يجوز صرفها لغير الله، أي لا يجوز الذبح لغير الله، ولا دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، حينما عرفوا ذلك قالوا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن هم قالوا: ماذا نقول؟ لأنه في الأول حينما يزورنا أصحاب المقابر ماذا يقولون؟ يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا جاء العدو استنجدوا بهم، إذا كانت المرأة ما عندها ولد جاءت وطلبت منهم. إذن قالوا: ماذا نقول؟ قال: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي أن الموت الآن في حاجة إلى دعائنا، أما نحن فلسنا في حاجة إليه، الميت انقطع عمله، مات وقد أفضى إلى ما قدم، وليس له من هذه الدنيا بعد وفاته إلا ثلاثة أشياء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به كهذه الكتب الذي ألفها لنا العلماء، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له كجارية، كوقت بناء مسجد، أي شيء عمله في حياته يستفيد منها، هذه الأمور التي تبقى له. أما إذا وجد في قبره فلم يبقى له إلا عمله الذي قدمه، وهذا العمل الذي يأتيه الخير منه لأنه هو السبب فيه. إذن حينما نأتي إلى المقابر ندعو لهم ونقول يغفر الله لكم. ثم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر الآخرة. نحن في هذه الدنيا نعلم أننا سنموت، ما في واحد إلا هو يعلم أنه سيموت، لكن الموت يقول ما أدري متى يجي، للساعة العدو بعيد. ثم يعمل أعمال تخالف الذي يؤمن بأنه سيموت وسيعاق، فيتكلم على هذا ويأخذ حق هذا ويعتدي على هذا. لكن إذا ذهب إلى المقبرة ووجد جاره وابنه وزميله وأي واحد له تعلق به، وجدهم قد جاءوا لهذا المكان، انتقلوا من تلك القصور تلك البيوت تلك الغرف تلك الفرش الوثيرة، انتقلوا إلى تلك الحفرة، يعلم أنه في يوم من الأيام سيكون هنا. حينما يزور المقابر ويتذكر هذا يرجع فيعمل الأعمال الصالحة، لأن الرسول قال زوروها فإنها تذكركم الآخرة، أي تذكركم الموت الذي يحثكم على العمل الصالح ليوم البعث ليوم القيامة، حيث أن الإنسان لا يجد في ذلك اليوم إلا ما قدم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالزيارة لهذا الغرض. ليس الزيارة ممنوعة للمقابر، وإنما الزيارة مشروعة، لكن في زيارة ممنوعة. الزيارة الممنوعة أن تأتي إلى صاحب القبر وتقول يا فلان أريد منك كذا، بجاهك أن الله يشفي مريضي، بجاهك أن الله ينزل المطر، هذا هو الممنوع. لكن إذا جئت للمقبرة وتذكرت الآخرة ودعوت له فهذه الزيارة المشروعة. إذن فيه زيارة مشروعة وفيه زيارة ممنوعة. الزيارة الممنوعة هي التي منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمنعها أحد غيره، وإنما هو الذي منع من زيارة القبور الزيارة الشركية. وأما الزيارة المسنونة التي فيها الدعاء للموتى والاستغفار لهم فهذا هو مطلوب، لأنك أنت تستفيد بتذكر الآخرة، ثم تستفيد أنك إذا دعوت له فلك الأجر. والله عز وجل أخبر على أن المؤمنين يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، والميت إذا مات انقطع عمله إلا من دعاء المسلمين. صلينا صلاة المغرب على جنازة، تلك الجنازة انقطعت أعمالها، ولكن دعاءنا لها هو الذي يفيدها. وأما الميت نفسه فهو أصبح مرتهن بأعماله، وليس له من الأعمال التي تنفعه إلا ما خلفه هو، كما قلنا الولد الصالح أو العلم الذي ينتفع به. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة عند الطائفة الناجية المنصورة أنهم يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الرسالة كما قلنا، وهي رسالة مختصرة إلا أنها شاملة لعقيدة هذه الطائفة الناجية المنصورة، من الأسماء والصفات الله عز وجل قال في كتابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن الله عز وجل وصف نفسه بالحياة، الحياة الدائمة، الحي الذي لا يموت. والإنسان موصوف بالحياة، ولكن نحن نؤمن بهذه الحياة لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء، الحياة الدائمة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الإنسان فله حياة، ولكن هذه الحياة محدودة، وجدت بعد أن لم تكن ثم تزول وتذهب. إذن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل نثبته على هذا الأساس ليس كمثله شيء. الله يقول في هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مبادئ النوم، أما النوم هو الاستغراق، والإنسان في حاجة، إذا لم ينام يتغير وضعه، لا يستطيع أن يستمر بلا نوم، لا بد أن ينام. والله عز وجل قد جعل الليل والنهار، الليل جعله سبات والنهار جعله معاش، فالإنسان يشتغل في هذه الحالة الدنيا ثم يأوي إلى فراشه ليأخذ تلك الراحة، ثم ينشط مرة أخرى فيقوم في أعماله. وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء، هو الحي القيوم الذي لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، وإنما هذه الصفة لا تكون إلا للعاجز للضعيف المحتاج لذلك. والله عز وجل هو الغني عن كل شيء، فهو من صفاته لا تأخذه سنة ولا يأخذه النوم. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في هذه السماوات والأرض ملك لله عز وجل. ما في السماوات، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما، فالله عز وجل له ذلك، هو المالك، هو المتصرف في خلقه كما يشاء وكيف يشاء، ولا يكون ذلك إلا بالحكمة، أي بحكمة الله عز وجل. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أن المشركين الذين يتعلقون بتلك الآلهة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويجعلون لهم شفعاء، فالله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة لا تكون عند الله عز وجل إلا بإذنه. ويوم القيامة حينما يحشر الخلائق جميعا ويكونون في ذلك الموقف العظيم، ذلك الموقف الهائل الذي فيه الناس جميعا حشروا وجمعوا وكلهم حفاة عراة غرلا، الشمس تدنو من رؤوسهم ويتسبب العرق منهم حتى أن العرق يكون مع الناس بقدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في هذا اليوم الشديد الناس يبحثون إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل لفصل القضاء، فكلما يأتون إلى نبي يبدأون بآدم عليه السلام فيقولون ألا تشفع لنا، أنت آدم خلقك الله بيده، فآدم ماذا يقول؟ يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نهاني عن أكل الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. أي أن آدم عليه السلام يعتذر ثم يعتذر بذلك الذنب الذي تاب منه وتاب الله عليه، ولكن ذلك الموقف الهائل يقول أنا لا أجر أن أقف بين يدي الله عز وجل، ولكن اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله عز وجل ويقول أنت أول الرسل، فيقول نفسي ويعتذر بدعوته على أمته، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهو قد مكث معهم تلك الفترة الطويلة في الدعوة، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أي نوح عليه السلام يدعو قومه لعبادة الله وحده وترك تلك الأنداد ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهذه أسماء رجال صالحين ماتوا في فترة متقاربة فحزنوا عليهم، فجاء إبليس وأوحى إليهم بأن اصنعوا لأولئك تماثيل بحيث أنكم إذا رأيتموها تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. هذا كما في صحيح مسلم، صحيح البخاري، هذه الرواية عن ابن عباس. فصنعوا تلك التماثيل، أي جعلوا صورا لأولئك العلماء الذين ماتوا وهم رجال صالحين، جعلوا لهم صور، فلما يشاهدون تلك الصور ينشطون في العبادة. وهذا إبليس سياسته بعيدة المدى، ما قال لهم اعبدوهم من دون الله ولا ادعوهم من دون الله، وإنما قال لهم تتذكرون، بس تتذكرون حينما ترونهم تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. طال الزمن حتى انقرض ذاك الجيل كله، ثم جاء جيل آخر فجاء إليهم وقال إن آباءكم كان إذا تأخر المطر جاءوا واستغاثوا بهم، وإذا جاء العدو جاءوا واستنصروا بهم، فدعوهم من دون الله عز وجل. لأن ابن عباس يقول حينما طال الوقت ونسي العلم، أي نسي العلم بتلك التماثيل لماذا نصبت، جاء وأوحى إليهم بذلك وطلب منهم أن يعبدوها، فصاروا يعبدونها من دون الله، يستغيثون بها، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فجاء نوح عليه السلام الذي بعثه الله عز وجل ودعاهم، دعاهم سرا وجهارا ليلا ونهارا، ولكنهم تمردوا واستمروا في طغيانهم حتى لا يسمعوا منه، كانوا يستغشون ثيابهم حينما يدعون يتغطون بالثياب ويجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا منه. فالله عز وجل جازاهم بما يستحقون فترة طويلة، ولكن الله عز وجل يمهل للظالم وإذا أخذه لم يفلته. يعني الظالم في هذه الدنيا لا يظن على أنه سيستمر في ظلمه وأنه لن يؤخذ، والله عز وجل يمهل له ولكن إذا أخذه لم يفلته. فجاء حكم الله عز وجل على تلك الأمة وهو إغراقهم جميعا، وقد أوحى إلى نوح أن يبني تلك السفينة وكان يبنيها في اليبس، ويمرون ويستهزئون به ويسخرون منه، يقول من يبني السفينة في الصحراء، السفن ما تبنى إلا في الأحواض في البحار، فهو يقول إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم. وسيأتي اليوم، وجاء ذاك اليوم، والله عز وجل أمره أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا من سبق عليه القول، أن يسلك فيها المؤمنون الذين آمنوا به أن يركبوا في هذه السفينة، وكذلك من جميع الأنواع من كل زوجين اثنين وأهله. فركبوا في السفينة وهنا ثارت الأرض بالمياه والسماء بالمياه من فوق ومن تحت. ونوح عليه السلام له ابن، وابنه كان على دين أولئك الكفار ولم يؤمن به، ولكنه طلب منه قال يا بني اركب معنا، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، جبل عالي طويل مرتفع يريد أن يطلع عليه حتى ينجو من ذلك الماء. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله، اليوم ما ينجي لا جبل ولا غيره، ما ينجي إلا الإيمان. فلم يؤمن بل ذهب إلى هذا الجبل، ثم جاءه الغرق. نوح عليه السلام عنده ذلك الوعد من الله عز وجل أن الله ينجيه وأهله، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إن ابني من أهلي وأنت وعدتني، وهذه عاطفة الإنسان. لكن الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وهذا يبين للمسلم على أن القرابة لا تنفع، لا يتعلق الإنسان بقرابته، يقول أنا من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتكب ما شاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل بيته جميعا لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، وإنما الذي ينفع الإنسان ينفع عمله. فهذا نبي وهذا ابنه، والله عز وجل حكم عليه بذلك الحكم فغرق، قال إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذا يجعل المسلم أنه يتوجه إلى الله عز وجل ويجتهد في أعماله ولا يتعلق بأنسابه، إن كان أبوه عالم كان أبوه صالح كان يعني نبي حتى نبي، فهؤلاء جميعا لا ينفع المسلم إلا عمله وإخلاصه لله عز وجل. هؤلاء أهلكهم الله جميعا، لأن هذا مصير الظلمة، وهذا ينبغي أن يأخذ منه المسلم العبرة بأن الظالم لا يتجبر على الآخرين، لا يتجبر على الضعفاء، والله عز وجل أخبر بأنك إذا كنت قوي ففيه من هو أقوى منك، الله عز وجل هو أقوى من الخلق جميعا، وإذا أخذ الظالم لم يفلته.